وإذا كان المالك معلوما وتعذر الوصول إليه وكسب الإجازة منه في تحديد كيفية التصرف فحكمه حكم المال المجهول مالكه. يعني هو المالك أعرف فلان ابن فلان ولكن فلان ابن فلان الآن لا أدري أين ذهب. صحيح؟ فلان ابن فلان من البلد الفلانية وأنا لا ربط لي به ولا علاقة لي به ولا أدري أينه أين ذهب الآن لا أدري عنه وإن كان هذا ملك فلان. صحيح؟ مثلا أقول هذا ملك شيخ علي ياسر، شيخ علي ياسر ذهب إلى بلاده ولا أدري أين تقع بلاده. صحيح؟ ولا ما يوجد مثلا عندي ارتباط معه بعد ذهابه فحكم المال المجهول مالكه. وعليه فمن أخذ قلما أو مسبحة أو غير ذلك من الغير لقضاء حجة فعلية له كالعقل السبحة لو سمحت أستخير بها، أخذ السبحة يعرف من فلان من فلان هذا ولكنه ذهب عن أمامه ولا يدري أين ذهب ولم يعرف ممن أخذ ذلك أو كان يعرفه ولكن لا يعرف خبره فحكمه حكم مجهول المالك دون اللقطة لأنه لم يلتقطها ولكنه الآن لا يعرف مالكه أو لا يعرف خبره. وهكذا الحال في من أودع بعض أثاث بيته في دار شخص وسافر من دون أن يعرف خبره فإنه يلزم تطبيق حكم مجهول المالك عليه دون اللقطة. صحيح؟ أودعت مالي وأثاثي عند شخص بعد ذلك سافرت. صحيح؟ سافرت ولا ما أرجع إلى البلد مرة أخرى فصاحب البيت ماذا يعمل بهذا الأثاث؟ وهو يعرف أن فلان الذي دفعه إليه ولكن فلان أين هو الآن لا يدري، لعله أفغاني وذهب إلى أفغانستان وقتل في الحرب هناك مثلا ولا يعرف أنه من أي قرية أو مدينة أو عشيرة أو غيره لا يدري. وهكذا الحال في سائر الأمثلة التي لا يكون فيها عنوان الضياع متحققا وإنما صاحب المال غير معلوم فعلا وإن كان هذا المال ليس ضياعا لم يضع منه. ومن خلال هذا يتضح الحال في من تبدل حذاؤه أو عباءته اشتباها، تحصل في دورات المياه مثلا يعلق العباءة برا يعني البشت مثلا يجي واحد ثاني يعلق البشت ايضا ويدخل دورة المياه يخرج كل منهما ويأخذ عباءة الآخر فيتبدل أو يتبدل الحذاء بحذاء آخر فماذا يعمل؟ هذا مجهول مالكه يعتبر، فإنه يجري في مثل ذلك حكم مجهول المالك ولا يجوز التصرف إلا مع إحراز رضا المالك. لا يجوز التصرف في هذه العباءة التي أخذها اشتباها إلا بإحراز إذن صاحبها، وكذلك الحذاء لابد أن يعرف إذن صاحبه وإلا يجوز التصرف فيه. وفي جواز المقاصة إشكالون خصوصا إذا كان الاشتباه منه لا من الغير، هل يجوز أن أقصه؟ يعني مثلا لنفرض أن صاحب العباءة هذا كان سابقا أنا أطلبه مثلا بمبلغ معين والآن شنو اشتبهت عباتي بعباته وأخذت عباءته الأجود فأجعل العباءة الأجمل مقابل إنه المال الذي أطلبه به سابقا مقاصة على نحو المقاصة، هل يجوز أو لا يجوز؟ فأنا حزت العباءة الآن اشتباها، ولكن أنا أطلبه سابقا بمالين، فأجعل هذا بدل ذاك، يجوز أو لا يجوز؟ وفيه إشكال، خصوصا إذا كان الاشتباه منه لا من الغير، خصوصا أني أنا المشتبه، ليس الاشتباه بفعل أحد، كما في الأحذية قد يكون شنو الاشتباه من مثلا من أصحاب الأحذية أو من الذي يجعل الحذاء في المستودع مثلا، الغير هو الذي أوجب الاشتباه، فأخذ مثلا الحذاء وجعله في صندوق حذاء الغير فحصل الاشتباه منه، لكن أنا الذي اشتبهت وأخذت عباءته صحيح؟ فهل تجوز المقاصة أو لا تجوز؟ هذا الذي فيه إشكال. قال المستند في ذلك فعندنا عنوان اللقطة يختلف عن عنوان مجهول المالين، يقول هذا أمر واضح من خلال العنوان، فإن اللقطة اسمها فيها اللقطة يعني التقط من الأرض التقاطا، يعني أخذ أخذا صحيح؟ أما هنا مجهول المالك فلم يرد فيه هذا العنوان، فاللقطة فرد من أفراد مجهول المالك صحيح؟ ولكن مجهول المالك ليس فردا من أفراد اللقطة. أما عنوان اللقطة عنوان آخر يغاير، أما أن عنوان اللقطة عنوان آخر يغاير عنوان مجهول المالك فواضح، إذ اللقطة فرد من أفراد مجهول المالك ولا تصدق عرفا إلا مع الضياع، وقد رتب عليها شرعا حكم خاص، وهو وجوب الفحص عن المالك لمدة سنة ثم مع عدم العثور عليه يتخير بين أمور ثلاثة حسب ما تقدم، إما أن يتصدق بها صحيح عن مالكها بعد سنة، أو يتملكها وعليها الضمان، أو ثالث إما أن يتملكها مع الضمان أو يتصدق بها مع الضمان أو يبقيها عنده صحيح ولا ضمان عليه، فيتخير بين ثلاثة أمور في اللقطة حتى مع فرض عدم اليأس من العثور عليه، ما دام سنتان حتى حكمه سنة أن يبحث عنه، سواء يأس أو لم ييأس، ربما ييأس من العثور عليه بيوم واحد، وربما لا ييأس من العثور عليه حتى لسنتين، فهو حكمه أن يعرفه سنة واحدة، وهذا بخلاف عنوان مجهول المالك غير اللقطة، فإن الفحص عن مالكه لازم من دون تقيد بمدة سنة، بل المدار على اليأس منه، بل المدار حسب ما هو المختار لجملة من الأصحاب، وتدل عليه بعض الروايات الآتية على اليأس منه. يقول الثالة فيها خلاف، ولكن بالنسبة لمجهول المالك صحيح المدار عليه حسب اختيار الشيخ هنا موافقا لجملة من آراء الأصحاب، وتدل عليه بعض النصوص أن المدار على اليأس، فمتى ما يأس جاز له حينئذ تصدق به، ومع تحقق اليأس يعني تحققه يعني تحقق اليأس لا يتخير بين الأمور الثلاثة بل يتعين التصدق، فهذا فارق إذا ثانين، فتبين أن الفرق بين مجهول المالك وبين شنو وبين اللقطة أن اللقطة يجب تعريفها سنة سواء حصل اليأس أو لم يحصل. وأما مجهول المالك فيجب حينئذ البحث عنه بتعريف أو بغير تعريف، المهم البحث والفحص عنه سواء كان سنة أو أقل أو أكثر، المناط على حصول اليأس منه. صحيح. والفارق الثاني أن ذاك عنده ثلاث خيارات، بينما جهل المالك ليس له إلا خيار واحد وهو شنو؟ وجوب التفتق به. ثانيا، وأما الفرق بين اللقطة ومجهول المالك في الحكم فمستنده هذا التفريق في الحكم أن هناك ثلاثة خيار، عند ثلاث خيارات، وأما هنا فله إلا خيار، فليس له إلا خيار واحد. ما هو مستنده؟ مستنده هو وجوب التفتق. أما بالنسبة إلى اللقطة فهو ما تقدم من الرواية، عندنا نصوص دلت على أنه مخير، هناك بين شنو ثلاث أمور. أما بالنسبة لمجهول المالك فهو ما يظهر من بعض الروايات كصحيحة يونس بن عبد الرحمن، سئل أبو الحسن الرضا عليه السلام، أيه؟ سئل أبو الحسن الرضا عليه السلام وأنا حاضر، يقول له رفيق كان لنا بمكة فرحل منها إلى منزله، ورحلنا إلى منازلنا إلى الآن. أنا ذهبت إلى بلادي مثلا، والشيخ ذهب إلى العراق، الشيخ ذهب إلى بلاده بعد مدقشق، والشيخ ذهب إلى بلاده بعد شربي، فكل منا سرق عن صاحبه، مع أننا نعرف بعضنا البعض في محلنا هنا في قوم، لكن إذا سرقنا لم نعرف يعني أماكن بعضنا البعض. الليلة يعطينا العنوان شيخ علي ياسر بعد يمكن نزوره في الفلبين. فرحل منها إلى منزله ورحلنا إلى منازلنا، فلما أنصرنا في الطريق أصبنا بعض متاعه معنا، يعني لما توصفنا الطريق شفنا والله عندنا متاع، شيخ علي ياسر وين ودي هذا؟ شيخ علي ياسر وين ودي هذا؟ وين نشوفه بعد؟ فأي شيء نصنع به؟ قال تحملونه حتى تحملوه إلى الكوفة، احملوه معكم إلى الكوفة. قال لسنا نعرفه ولا نعرف بلده، ما ندري عنه من الكوفة ولا من البصرة بعد، شو ندرينا، ولا نعرف كيف نصنع. قال إذا كان كذا فبيعه وتصدق بثمنه. فإذا فهو خصم المسألة من البداية، قال أصلا ما أعرفه أين بلده، يعني ولا أدري أنه كوفي أو ليس بكوفي، نحن نتعرف على بعضنا في السفر، وأما إذا افترقنا فلا ندري، لا ندري هو من أي بلد. قال له بل قال له على ما جعل على من جعلت فداك، يعني أبيعه على من؟ قال على أهل الولاية، يعني ما يفرق بعد تبيع على أي أحد كان، المهم بيعه وتصدق بثمنه. فدلت هذه الصحيحة على أن حكم مجهول المالك هذا الرفيق الذي لا يعرفونه بعد أن افترق عنهم شنو؟ البحث عنه حتى اليأس، لأنه قال له تحملونه حتى تحملوه إلى الكوفة في أمل أنه شنو؟ يعني أنه يكون كوفيا، لكنهم قالوا له نحن لا نعرفه، ولا نعرف بلده ولا نعرف كيف نصنع. فإذا يأسوا من معرفته يعني، وهم يائسون أصلا وعندهم قطع عدم معرفته. فقال لهم بيعوا وتصدقوا به بعد. وصحيحة معاوية بن وهب على رضي الله عليه السلام قال: رجل كان له على رجل حق ففقده ولا يدري أين يطلبه. رجل كان له على رجل حق يعني يطلبه بشيء ففقده ولا يدري أينه، أين ذاك أين يطلبه، يعني ما يدري أين ذاك الذي يطلبه بحق، ولا يدري أحي هو أم ميت، ولا يعرف له وارثا ولا نسبا ولا ولدا، ما يعرف له شيء. قال: اطلب، يعني ابعد عنه. قال: فإن ذلك قد طال، أتصدق به؟ قال: اطلبه. فما أمره بسرعة التصدق إلى أن يأس. كان له على رجل حق، صحيح؟ يعني عنده أمانة مثلا أو شيء. فالمهم قال: اطلبه، ما هو موجود كذا، قال: اطلبه. فإذا فرق بين الرواية الأولى والثانية، أن الرواية الأولى ذاك حصل اليأس فقلنا تصدقوا، في الرواية الثانية الإمام عليه السلام ما عرف منهم اليأس لأنه من بلدتهم مثلا، فقال: اطلبه اطلبه. فإلى أن يحصل اليأس.
أنا لكن الرواية تتبلغ من الحق
حق، حق مالي يعني دينه. شلون حق، حق شو يسوي فيه حق، حق بدون مال شو يسوي فيه، على ماذا يبحث له؟ هو دينه. إذا المربي هكذا، رجل كان له على رجل حق، يعني شيخ نشوفه له عليك حق، حق شنو يعني، معنوي أو حق مالي؟ حق مالي. فله عليك حق، فيجب عليك أن تبحث عنه حتى تعطيه حقه. اطلبه.
لا يدل على مسؤول المال، لا يدل على الدين.
شلون؟ دينان. قال بعدين شنو؟ رجل كان له على رجل حق ففقده. هل محل كلامه؟ فقده ولا يدري أين يطلبه. قلنا مجهول المالك، إما مجهول بشخصه يعني لا أدري أصلا لمن الملك، وإما أن أستقيه بعد ذلك ولا أعرفه. كله يدري عليه حكمه مجهول المالك. أجل ذاك يقول رفيق لنا، مو مجهول مالكه كان سابقا، رفيق كان لنا في الرواية الأولى. هل مجهول مالك ولا لا؟ في بداية الأمر مو وجه المالك، في بداية الأمر في الرواية الأولى مو وجه المالك، بعدين لما سافر عنه صار وجه المالك. الآن كذلك يقول: رجل كان له على رجل حق ففقده ولا يدري أين يطلبه، ولا يدري أحي هو أم ميت، ولا يعرف له وارثا ولا نسبا ولا ولدا، فمن يطلب؟ قال له الإمام عليه السلام: اطلبوا. هم قال له اطلبوا. فإذا المناط في مجهول المالك وجوب البحث عنه والطلب له إلى أن يتحقق من اليأس، ثم بعد ذلك يتصدق. بل يمكن التمسك لإثبات وجوب الفحص بغير الروايتين بالآية المباركة، بل يمكن التمسك لإثبات وجوب الفحص في مجهول المالك إلى حد اليأس بقوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فأنت عندك أمانة لشخص وذاك الشخص غاب عنك، صحيح؟ فالآية تقول: أدي الأمانة لأهلها. فحق اليوم الآية تقول لك: أدي الأمانة لأهلها، كل لحظة تقول لك الآية أدي الأمانة لأهلها، ومقتضى أداء الأمانة وجوب الفحص عنه، وإلا كيف أنا أدي الأمانة؟ فيجب عليك الفحص مقدمة لأداء الأمانة. صحيح؟ الآية تأمر بأداء الأمانة ومقتضى وجوب أداء الأمانة توقف أداء الأمانة على الفحص عنه، فيجب الفحص إلى أن ييأس، وبعد اليأس لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. بعد اليأس يسقط عن التكليف، فإذا سقط عن التكليف فتصدق به بمقتضى النصوص.
لكن ليش ما يتوقف
أنه يتوقف
أمانا
إذا فتى
إنما
يأس عن الفرق
يبقى
الفريق
الأمان
يبقى أمانا في ذلك؟ ولكن دل الدليل على أنه يتصدق به، والتصدق هنا خلاف الأصل. مقتضى القاعدة قلنا أنهم مصرفون على أموالهم، مقتضى القاعدة أنه أنك لا تتصرف في مال غيرك، صحيح ولا لا؟ ومقتضى القاعدة أنه شنو؟ أن هذا أمانة، ومقتضى القاعدة عدم التصرف في مال الغير إلا بإذنه ورضاه. وثانيا هذا مال حصل في يديك فيكون أمانة، فيبقى أمانة، المفروض عندك يبقى أمانة. لكن دل النص الشرعي في النص الأول على أنه شنو؟ يتصدق به فيكون خارج عن شنو؟
هذا يخالف الثاني شنو؟ أنه قد لابد الإنسان إذا ذكر، فإن
ذلك قد فأقصد
به
الإمام قائد. ما يكفي طول المدة، لا يكفي، لا بد إلى حد اليأس. نريد أن نقول هكذا، طول المدة لا يكفي، وطول المدة قد يكون سنة ولا يحصل اليأس، فيقول لك لبه، صح؟ قد يكون يوما ولا يحصل اليأس، فيقول لك تصدق به. فرق بين الاثنين، صح؟ فإذا كان في الدينية وأعرف أنه خرج بلا عودة، أنا أقطع أنه خرج بلا عودة، وأنا شايف الفيزا عند فيزا خروج بدون عودة، فأنا بحثت عنه هنا وسألت ورثتي والمركز وقالوا لي خرج بلا عودة، وحصل عندي اليأس من أول يوم. لماذا؟ لأني أنا ما رايح أذهب إلى الفلبين ولا استطعت أن أذهب إلى الفلبين، وهو لن يأتي إلى هنا لأنه خرج بلا عودة. فأين أذهب بعد؟ في الفلبين كم قرية وكم مدينة وكم ولاية؟ ما أدري، صحيح؟ فيحصل اليأس فيه. وقد يكون لا له عودة فلا يحصل اليأس حتى بعد سنتين. فرق إذا الموارد تختلف. ثالثا
شيخا مثلا هذا سبيك عليك وعلى
موضوع في السبيل عليك لكن هنا وقت أنا كنت مسلا، فهذه كنت بأسلت الرجل إلى الفلوس الفلوس مسلا ترسلها إليه، يعني تعرفه هناك وتعرف عنوانه وتعرف كل شيء، ما صرفه، ما مجهول مالك وبعد.
لكن شاركه كثيرة
تصل عليه، لا لا يجب عليك بذل المال لإيصالها إليه. أنت أخذتها منه هنا أمانة في يدك؟
أخذت منه؟ لا ما أخذت،
هو تركها؟ يعني أريدها. كيف تركها؟ لا تركها أعطاك إياها هدية يعني؟
لا ما
وذهب وتعرف عنوانه وتعرف كل شيء وتليفونه واستغفر عليه واستأذن منه أو اكتب رسالة إليه بالبريد. هذا لا يكون مجهول المالك يا شيخ، هذا خلاف، هذا غير محل كلامنا. محل كلامنا أنه فقد بعد العلم به. خب، وأما تعميم حكم مجهول المالك للمال المعلوم مالكه مع تعذر الوصول إليه، إذن جهالة المالك بأحد نحوين، إما أن أجهله ولا أدري من صاحبه، وإما شنو يتعذر الوصول إليه. فباعتبار أن مورد الروايات السابقة هو معلوم المالك. في الروايات السابقة شنو كان؟ معلوم المالك، ولكن بعد ذلك جهلناه. وأخرى فرض ثاني أنه معلوم المالك ولكن يتعذر الوصول إليه، كما لو كان أدري أنه في أمريكا مثلا مالكه، ومالكه في أمريكا، ولكن الاتصال عليه يحتاج إلى مبلغ وأنا لا أستطيع، أن أتصل في أمريكا مثلا، البريد يحتاج إلى مبلغ لإيصال الكتب إليه وأنا لا أستطيع.
أريد أخذ الاتصالات شنو؟
من هو أغلى الاتصالات؟ أغلى الاتصالات وين؟ لا أدري. المهم في مكان أعرف أنه موجود فيها ولكن لا أستطيع أن أوصل شنو؟ المال إليه، لأنه يستدعي مبلغا ضخما وكبيرا وأنا لا أستطيع أداءه. فهذا أيضا نطبق عليه حكم مجهول المالك باعتبار أن مورد الروايات السابقة يقول إن كان المعلوم مالكه سابقا لأنه قال رفيق له كان لنا صحيح، وإنما تعدينا إلى مجهول المالك لأجل إلغاء خصوصية عرفان. وهنا يقول لا فرق بين عرفان، لا فرق بين مجهول المالك الذي جهلته بعد ذلك كان معلوما في البداية ثم جهلته، أو كان معلوما ولكن لا أستطيع الوصول إليه. لا يرى العرف فرقا بين الاثنين فينطبق عليه ذلك الدليل فيلزم حكمه. إذن ماذا حكمه؟ وجوب التصدق به، البحث عنه إذا أمكن. لا يمكن البحث عنه حسب بعض المسألة باعتبار عدم إمكان الوصول إليه، فيجب التصدق به أيضا. تضع المسألة؟
يعني الأصل هو المعلوم المالك ثم فقدان ماله ثم تعدينا إلى
مورد الروايتين السابقتين. من كان مالكه معلوما ثم جهل وفقد مالكه، الآن نريد أن نثبت هذا الحكم وهو وجوب التفرق الوارد في الروايتين السابقتين، الواردة في من كان مالكه معلوما ثم فقد. نريد أن نجعل هذا الحكم لمن كان شنو؟ معلوما ولكن يتعثر الوصول إليه، صحيح؟ معلوم مالكه ما تعثر الوصول
لمجهول المالك من البداية.
شلون؟
نريد تثبيته لمجهول المالك من البداية لأن هذا
لا المال مجهول مالك من البداية. الرواية
موجودة في معلوم المالك من الأول كان فقد أو تعثر ثم نريد نعمم هذا التصرف في المجهول المالك من البداية لا أعرف من
لا شوف الآن يقول هنا وأما تعميم حكم مجهول المالك، حكم مجهول المالك تعميمه للمال المعلوم مالكه مع تعذر الوصول إليه، وعندنا فروض سابقا وين فروض المسألة. وإذا كان المالك معلوما وتعذر الوصول إليه وكسب الإجازة منه في تحديد كيفية التصرف فحكمه حكم المال مجهول مالكه. هذا ما هو استدلال عليه؟ صحيح؟ نقول مورد الرواية من كان مالكه معلوما ثم فقده، فنتعدى منه إلى من كان مالكه معلوما ولم يفقد إلى درجة لا، ولكنه لا أستطيع الوصول إليه فأبقيه أمانة عندي أو يشمله، واضح؟ لا حكم التصدق. نقول لا، يشمله حكم التصدق. ليش؟ لعدم الفرق بين الاثنين، لان المناط هو شنو؟ المناط هو عدم امكان البحث عنه او عدم معرفته بالنتيجه وعدم الوصول اليه، صحيح؟ فنتعدى منه الى ذاكه. واما المجهول مالك من البدايه فلهم لا اشكال فيه، صحيح؟ لكن ما لا إشكال فيه.
لكن ليس مورد الرواية
الذي مجهول مالكه أساسا، ذاك إما أن يلتقى فإذا حكم اللقطة، حكم اللقطة لقطة يكون، صحيح؟ وإما أن لا يلتقى فيكون مالكه معلوما في البداية ولكنه فقد بعد ذلك، فكيف يكون مجهول المالك يعني من البداية؟ كيف نتصورها يعني بدون التقاء؟
يصح في
اشتباه بزكاة العبائد أو في المسجد، إذا كان الذي يقوم
ممكن خرج
أول
واحد
اشتبه أفضل يكون ليس ملتقطا وهو مجهول المال، ومن بلا ولا بعد يكون يشمله الرواية، فيكون عندنا ثلاثة فروض. لو قلنا هذا الفرض يشمله فيكون ثلاثة فروض، يعني إما يكون مجهول مالكه من البداية أساسا ولكن ليس ملتقطا، وإما أن يكون معلوم المالك ثم جهله وهذا مورد النصوص، وإما أن يكون شنو معلوم المالك ولكنه يتعذر الوصول إليه وهذا خارج عن محل النص ولكن يشمله شنو؟ في اعتبار عدم الفرق بينهما وعرفا. بين اللقطة؟ لا. كل لقطة مجهولة المالك. بعدين عموم كل لقطة مجهولة المالك. وليس كل مجهول المالك لقطتان، ولكن مجهول المالك له فروض ثلاثة. إما أن يكون مجهول المالك هو أساسا من البداية، صحيح، ولكن حصل بدون التقاء، وهذا يقول الشيخ مثلا ربما ينطبق عليه مثال الحذاء المختلط، صحيح. وإما أن يكون مجهول المالك بعد كونه معلومة، وإما أن يكون يتعذر الوصول إليه بعد كونه معلومة. رابعا، وأما اعتبار تعذر كسب الإجازة من المالك المعلوم، يقول لا بد نأخذ هذا قيد، ما يكفي من الجاليات يقول أنا أدري التليفون موجود، التليفون موجود عندي والبريد موجود عندي وأستطيع أراسله، هذا لا يكون مجهول المالك. وأما اعتبار تعذر كسب الإجازة من المالك المعلوم فباعتبار أنه لا يجوز التصرف في مال الغير بدون الطالب بنفسه، فإذا أمكن كسب الإجازة في تحديد كيفية التصرف ولو بالبريد أو بالتليفون فلا يجوز من دونه، لا يجوز التصرف بدون إذنه وأخذ الإجازة منه سواء بالبريد أو بالتليفون أو أي شيء كان، ما دام يعرفه ويستطيع الوصول إليه فيجب حينئذ الاستئذان منه، صحيح. وأما الحكم المذكور لتبدل العباءة أو الحذاء فواضح، إذ ما إحراز رضا المالك بالتصرف بنحو خاص فلا تعود مشكلته. يقول لو كنت أحرز أن هذا الحذاء الذي تبدل مع الشيخ كلنا خمسة، صحيح، أو أربعة خرجنا وتبدلت أحذيتنا، هذا يحصل وين؟ يحصل في الحج عادة، لأن الأحذية تكون متشابهة كلها حذاء، هذا يسمونه ذنوبة، ما في يسمونه أنت وادي الحذاء العادي هذا، لا أحذية العادية جدا هذه اللي يلبسونها المحرمين حتى لا تغطي ظهر القدم، وهذه تكون متشابهة بعد كلها لون واحد وكلها شنو أو ألوان متحدة وأشكال متحدة أيضا، فهذا يحصل اشتباه عادة بين الحجيج. فإذا أحرزت رضا أصحابي أنه كل منا يستخدم حذاء الآخر فلا بأس به ولا مشكلة. ومع عدم إحراز ذلك يلزم تطبيق حكم مجهول المالك، لأنه لا يعرف مالكه حينئذ بعينه، لا يعرفه من هو، فيلزم اعتباره حينئذ تطبيق مجهول المالك عليه. وأما وجه الإشكال في جواز المقاصة، لماذا لا يجوز المقاصة؟ فباعتبار أن مستندها، وقال المقاصة تحتاج إلى دليل، لأن المقاصة شنو يعني؟ الاستيلاء على مال الغير بدون إذنه، هذا المقاصة يعني كان كنت أطلبه بمال وحصل مال في يدي صحيح من غير علمه مثلا، هل يجوز الاستيلاء على هذا المال مقاصة أو لا يجوز؟ يقولها دليل المقاصة، لأن المقاصة على خلاف القاعدة المفروض، دليل المقاصة مختص بمورد التعمد لا يشمل، فلا يشمل مورد الاشتباه. يعني أنا صاحب محل وجاء واشترى مني صحيح متاعا بمال حتى كان يساوي 10,000 تومان، وكلما رأيته في الشارع يا فلان سدد 10,000 تومان التي عليك أعطنا إياها غدا إن شاء الله، غدا بعد غدا، إلى أن مل منه ولم يعطه إياه، فحصل يوم من الأيام أنه منهم استولى على بعض مال مثلا، استولى على مال له مثلا صحيح، حصل عنده مال له، فهل يجوز المقاصة فيه أو لا؟ ناس على وجه التعمد يجوز المقاصة حينئذ، ذاك متعمد على تسديد المبلغ الذي عليه، فيجوز لي المقاصة حينئذ إذا أنا يئست من سداده ولا يريد السداد، عرفت أنه لا يريد سداد ما عليه، فأقول له يا فلان ترى هذه الدورة التي جئت بها في مكتبتي أنت نسيتها هنا وأنا أخذها مقاصة بدل ما أخذت المتاع الذي ولم تسدده سابقا، صحيح؟ لأنه تعمد ذلك. ولكنه إذا حصل اشتباها كأحذية متبدلة فمشكلون، فباعتبار أن مستندها خاص بمورد التعمد والمفروض في محل كلامنه هو الاشتباه. فلاحظ صحيح عن داود بن رزين الواردة في المخاصة، قلت لأبي الحسن موسى عليه السلام إني أخالط السلطان، أخالط السلطان يعني أنا مع الحاكم، فتكون عندي الجارية فيأخذونها، هي جاريتي السلطان يشوف حليه ويأخذها، والدابة الفارهة فرسا جيدا جميلا سريعا فيبعثون فيأخذونها، يعني متعمدين بالسرقة، ثم يقع لهم عندي المال، يعني هم يخلون عندي مال أحيانا أو ينسونه عندي اشتباها، فلي أن أخذه؟ يسأله، قال خذ مثل ذلك ولا تزد عليه. فالإمام عليه السلام أذن له في أن يأخذ بدل الذي له على نحو المقاصة، يعني يكون هذا بدل ذاك ولا تزد عليه. كم تسوى الجارية؟ الكثر؟ كم تسوى الدابة؟ الكثر؟ خذ بدله ولا تزد عليه. شلون؟ ها لا مو اعتداء، ذاك اعتداء، أما أنا مو اعتداء، أنا أحضن للحق. فإذا مورد المقاصة التعمد، وأما في حال الاشتباه فكيف اشتبه حذائي بحذائه يكون مقاصة، هذا اشتباه ليس تعمدا، فلا يجوز أن أخذ على نحو المقاصة، بل أطبق عليه مجهول المالك وأتصدق بثمنه أو أتصدق به. وأما أوضحية الإشكال في جواز المقاصة قلنا في حالة كون الاشتباه من الشخص نفسه، إن خصوصا أن المشتبه هو أنا، فكيف أخذه على نحو المقاصة؟ إذا كنت أنا المشتبه وهذا أزيد وأزيد، فكيف يكون أنا لو كان الغير هو الذي اشتبه؟ فشوي ممكن يعني يكون شنو تقول على نحو المقاصة، مع أن قلنا مورد دليل المقاصة تعمد لا الاشتباه، ولكن يبقى أوضح إشكالا فيما لو كنت أنا المشتبه، أنا خرجت من دورة المياه فأباءت الغيري، فأنا المشتبه وأجعلها مقاصة، هذا كيف يكون؟ بل يكون حينئذ أبحث عن مالك العباءة المشتبه، فإن وجدته وإلا تصدقت لثمنها. وأما عباءتي التي أخذها فيطبق عليها نفس حكم مجهول المالك إذا التفت إلى ذلك، وكل منا يتصدق عن صاحبه. صحيح؟ إذا لا يسرق صدقة يعني قديم جدا مثلا بحيث لا لا ليس له قيمة سوقية،
لا لا يقولون لا هو أصلا يتصدق بلا يقول
الناس
كيف
يبيعه بل وإذا لا يسوى شيئا بعد تعصف بعد هذا لا يسوى شيئا
فلا
هو لكن يدفعه مقابله شيئا عرفيا إذا يسوى ولو قليلا من المال يتصدق به
كأنه يشتريه و
لا بأس لا بأس يقيمه سوقيا كم يسوى ما يسوى 10,000 ثمان يسوى 500 ثمان يقيمه ولو بقيمة سوقية بسيطة بحسب ما يسوى سوقيا
هو يعرفه أنه لا يسوى شيء
لا يقبل أصلا لا يسوى سوقيا لا
ما دام لا يقوم شخص بما يريد
لعل هذا الفقير شوي إيه بس لو عرضه في السوق لعله يقبل مثلا بقليل من القيمة فيجب عليه. وأما وضحية الإشكال في جواز المقاصة في حالة كون الاشتباه من الشخص نفسه دون الغير فباعتبار أنه مستند جواز المقاصة على تقدير عمومه لحالة الاشتباه خاص بما إذا كان الاشتباه من الغير لا من الشخص نفسه. لو سلمنا أن الدليل المقاصة يشمل الاشتباه فهو شنو؟ يشمل الاشتباه من الغير لا الاشتباه من الشخص. لو سلمنا أنه يشمل الاشتباه مع أنه قلنا شنو؟ دليل المقاصة مختص بالعمد ولا يشمل الاشتباه، لكن لو قلنا يشمل الاشتباه أيضا فيكون خاصا بالاشتباه من الحاصل من الغير لا الاشتباه الحاصل من الشخص نفسه، فتبقى المسألة حينئذ لا تجوز المقاصة وإنما يجب تقييمه بحسب المصداقية ويتصدق بثمنه.